الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في ختام كتاب الخازن عالم الطبيعة. في الهند طبع كتاب ميزان الحكمة لأول مرة، فعده مؤرخ العلم وعلماء الطبيعة والمستشرقون الكتاب الأول المؤلف في ظل الحضارة الإسلامية في علوم الطبيعة عامة وفي علوم الهيدروستاتيكا والميكانيكا والهواء بصفة خاصة. وفي أوروبا نشر العالم الرياضي سيتر الهولندي عام 59 و800 وألف جزءا كبيرا من كتاب ميزان الحكمة. وفي القرن العشرين كتب المستشرق الفرنسي فيدمان عن الخازن وكتابه ميزان الحكمة في دائرة المعارف الإسلامية، ونشرت في أوروبا أجزاء أخرى من هذا الكتاب في أعوام 800 و900 وألف وعام 10 و900 وألف وعام 11 و900 وألف. ونقشت الأجزاء المنشورة من هذا الكتاب سنة 14 و900 وألف. ونشرت المجلة الشرقية الأمريكية عددا من الفصول المترجمة عن كتاب ميزان الحكمة للخازن في عددها 85. وفي بيروت طبع كتاب ميزان الحكمة كاملا في 10 أجزاء، ونشره وحققه وكتب له مقدمة فؤاد جميعان. لا يعرف أحد على وجه التحديد أو على وجه التقريب متى ولد أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازني، ولا متى كان وداعه للدنيا، ولا في أي بلد كان مثواه، حتى كتاب السير والتراجم لحياة الأفذاذ لا يعرفون. وربما لأنه عاش سنوات حياته الأخيرة شديد البساطة والتواضع، يؤثر العلم والعمل على المال والجاه، ويؤثر الحياة في جبل بين غمار الناس وسوادهم. وربما لأن الحوادث البشرية المتسارعة من غارات التتر والمغول وغارات الفرنجة على العالم الإسلامي في القرن الميلادي 12 آثرته أكثر من سواه، وآثرت كتابه ميزان الحكمة خاصة مثلما آثرت ذكراه بالضياع والنسيان 7 قرون من الزمان، بل ونسبت بعض أعماله إلى سواه. لكن رحمة الله تداركت ذلك الكتاب وتلك الذكرى، فصار عالما فذا ملء السمع والبصر، رفعته بين علماء القرن الميلادي 12 العظام، ورفعته ذكراه بين العلماء الخالدين. انتهى كتاب الخازن عالم الطبيعة، ونبدأ مع الجاحظ عالم الحيوان. عنوان ابن الجمال. غادر الصبي عمرو بن بحر ابن محبوب الكتاب الذي يحفظ فيه كتاب الله، ومشى عائدا على طريق سوق المربد إلى حي كنانة الفقير الذي يسكن فيه بمدينة البصرة. كان عمرو في 7 من عمره، كان أسود اللون، بارز الجبهة، جاحظ العينين، أفطس الأنف عريضة. وجد عمرو أمه قد عادت من السوق، وقد باعت ما شوته من أسماك نهر شط العرب وما صنعته من الحلوى. جلس عمرو حزينا وقال لأمه: الأولاد في الكتاب يزعمون أن أبي كان زنجيا من إفريقية. ضحكت الأم وقالت له: يا بني، كلنا مسلمون، وقد ساوى الإسلام بين العرب وغير العرب، فالكل يحمل عقلا وقلبا، والله يحاسبنا على أعمالنا وحدها. سكتت أمه لحظة ثم قالت: أبوك يا بني ولد هنا في البصرة، ونشأ عربي اللسان والقلب، وكان يعمل جمالا لسيد من سادات العرب هو عمرو بن قلع، وكان عمرو رجلا صالحا رحيما، ولذلك سماك أبوك باسمه عمرو. ولتذكر دائما أن أباك ينتسب إلى بني فزارة، هكذا أكد لي. حاول عمرو أن يتذكر شكل أبيه فلم يذكر له وجها، فقد ودع الدنيا وتركه طفلا صغيرا يعيش مع أمه وأخيه في ذلك البيت المتواضع من الخشب والطين. تناول عمرو غداء ثم غادر البيت إلى الخارج ليلعب مع أبناء الحي بين مياه النهيرات والجداول التي تشق مدينة البصرة. عنوان: صديق الحيوانات. رأى عمرو أبناء الحي يجرون أمام كلب هائج يعوي نابحا ويطارد الأولاد، والأولاد يرمونه بالأحجار، ورأى صاحبه مهدي واقفا لا ينتبه إلى هياج الكلب وتوجهه نحوه، فصاح به عمرو محذرا، لكن الكلب كان قد وثب على مهدي وعضه أسفل عينه اليسرى ومزق خده بأنيابه. أسرع عمرو إلى صاحبه، حاول أن يوقف بيده دماءه الغزيرة إلى أن جاء أبوه مع طبيب من البصرة لإسعافه. عاد عمرو إلى البيت فحذرته أمه من إغضاب الحيوان والوقوف في وجهه عند غضبه، فإنه ليس له عقل مثل الإنسان يرشده إلى فعل الصواب. عند العصر ظل عمرو يرقب سلحفاة كانت له تحبو على مهل في ساحة البيت، وفأرا يخرج من جحر بالجدار يقفز هنا وهناك، وثعبانا يطل برأسه من ثقب في جدار خلفي للبيت، ووراء الجدار كان مستنقع ساكن المياه عطن الرائحة. وقلق عمرو على سلحفاته خائفا عليها من الثعبان، فنبه أمه من غفوتها وأراها الثعبان وكانت عيناه تلمعان، فقالت له أمه: لا تخف من هذا الثعبان، فهو يريد اصطياد الفأر، ولا تخف على السلحفاة فسوف تختفي في صدفتها حين تحس بالخطر. كان الوقت صيفا شديد الحر، شاهد عمرو الفأر وهو يختفي بسرعة في الجحر، والسلحفاة وهي تضم أطرافها إليها في صدفتها، والثعبان وهو ينصرف عائدا في جوف جحره. تفكر عمرو في عالم الحيوان وأدرك أنه عالم عجيب مليء بالغرائب. وكانت الأم تتأمل في ولدها وتحس أن ابنها عمرو الذي لا هم له إلا مراقبة الفراش والضفادع والحشرات والطيور ووجوه الحيوانات سيكون ذا شأن، بل ينظر إلى وجوه الناس وأحوال الناس أيضا في تأمل طويل. دهشت الأم حين سمعت ولدها يقول لها: عندما أتم حفظ القرآن سأذهب إلى مسجد البصرة وأتعلم العلم من شيوخ البصرة. قالت له أمه: لا تفكر في ذلك الآن، ستخرج معي غدا الجمعة لنبيع الأسماك والسكر والحلوى، أنت في مكان وأنا في مكان لنربح مزيدا من المال. عنوان: مدينة النخيل. كانت البصرة آنذاك ما تزال مدينة مشيدة بالأحجار البيضاء عامرة بالنخيل على الضفة اليمنى من شط العرب، وكانت قد صارت ميناء بحريا هاما على الخليج العربي مثل ميناء سيراف الفارسي. تلتقي حولها الطرق البرية مع الطرق المائية، وكان عقبة بن غزوان قد بناها بعيدة قليلا عن النهر في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل نحو من 150 عاما. وصارت البصرة مركزا ثقافيا هاما إلى جانب مدينتي بغداد والكوفة يعيش فيها العرب والفرس، وقد صار مسجدها الجامع ساحة لحلقات العلوم اللغوية والدينية والأدبية والفلسفية بفضل شيوخ علماء عرفوا بالمسجديين. وكانت أرضها ترتفع فوق سطح البحر بمقدار مترين، وبالقرب منها كانت مدينة الزبير التي يرقد في ثراها الزبير بن العوام. كان عمرو مفتونا في صباه بهذه المدينة، يحب حرها الجاف صيفا وبردها الصحراوي القارس شتاء، وينتظر في لهفة كل شتاء سقوط المطر من سحابة عابرة. عنوان: المال والعلم. عادت أم عمرو وحدها إلى البيت آخر النهار، وتخلف عنها عمرو ليطمئن على صديقه مهدي، وعاد إليها بعد صلاة العشاء. جلس حزينا ثم قال ضاحكا وساخرا: فقد شيخنا في الكتاب درهما، وسوف يحزن لذلك ويغضب، وقد يختار أي أحد ليضربه لأي سبب. نظرت إليه أمه مستغربة، فقال لها عمرو بحزن: صاحبي إبراهيم بن سيار عاد مع أهله إلى مدينة بلخ في خراسان، ولذلك لن يأتي إلى الكتاب، ولن يأخذ شيخنا درهمه الشهري من أبيه، ويحزن ويغضب ويضرب. ضحكت أم عمرو وقالت: تذكر إذن أن المال هو كل شيء يا عمرو. فقال عمرو صائحا: لا، المال ليس كل شيء، أنا أحب المال لأعيش به، لكنني أيضا أحب العلم. فقالت له أمه بأسى: وأين نحن من العلم يا بني؟ حسبك حفظ القرآن يا عمرو. قال عمرو: العالم أيضا يكسب مالا، العالم أيضا يكسب مالا، والخليفة يرتب رواتب شهرية للعلماء، العلماء يؤلفون كتبا فينالون عنها مالا، وسوف أصل إلى الاثنين. عنوان: صديق غني. أتم عمرو حفظ القرآن، واعتاد أن يذهب مع أمه في كل صباح ليبيع معها السمك والسكر والحلوى، ثم يسرع مع العصر إلى مسجد البصرة ويجلس في حلقة من حلقات العلم، يستمع إلى شيخ من شيوخ اللغة ويكتب ما يسمعه، ثم يعود إلى البيت راضيا، فتضمه أمه إليها وتغني له حتى ينام. وعندئذ يخرج الثعبان من شق الجدار والفأر من الجحر، وتسحب السلحفاة أطرافها إلى صدفتها، وتطفئ الأم القنديل المضاء. لكن عمرا لم يعد يذهب معها إلى السوق مثل ما كان. ففي المسجد التقى عمرو ذات يوم بثري غني من البصرة اسمه أبو عمران. رآه أبو عمران يسأل العلماء ويجيب العلماء، فأعجب بذكائه في السؤال وسرعته في الجواب، وجذبته إليه خفة روحه وقوة حجته، أي براهينه وأدلته، فقال له حين انفرد به: ليت مثلك كان ولدي يا بني، أطلب العلم ما عشت، فقد تصير يوما عالما قديرا أو كاتبا نابغة. فرح عمرو بما قاله له أبو عمران الذي صحبه إلى بيته فأطعمه وأعطاه كتبا من كتبه. ومنذ ذلك اليوم شغل عمرو بالكتب عن الذهاب مع أمه إلى السوق، صار يسحب كتابا منها ويذهب ليقرأه تحت أشجار النخيل وربما عند شط النهر أو مياه الخليج، ويعود مع العصر إلى المسجد ليجلس بين طلاب العلم. ولذلك حزنت أم عمرو فقد أخذت الكتب منها ولدها بعيدا عن السوق، فقررت أن تعطيه درسا لا ينساه. عنوان: كل كتبها. عاد عمرو من المسجد ذات ليلة وقد اشتد جوعه، وطلب من أمه طعاما، فهو لم يأكل شيئا في نهاره كله، فنهضت الأم وعادت إليه بطبق كبير عليه كتب وكراريس. دهش عمرو وقال لأمه: ما هذا؟ أريد طعاما لا كتبا. فقالت له أمه بهدوء وهي تجلس: كل كتبا، فهذه الكتب هي التي نكسبها منك. وقف عمرو ساهما ثم غادر البيت مغتما حزينا. ذهب إلى المسجد فوجد الشيوخ والطلاب قد غادروه، فجلس فيه حزينا شاحب الوجه من الجوع، ثم انتبه على صوت بجانبه يقول له: خيرا يا عمرو. التفت عمرو فرأى صديقه أبا عمران فأخبره بما فعلته أمه معه، فصحبه أبو عمران إلى بيته وقدم له طعاما فأكله وشبع، وقدم له كيسا مليئا بالدنانير قائلا له: أشبع أمك بهذا المال، 50 دينارا يا عمرو، ولك مثلها مني أول كل هلال، أي في بداية كل شهر. شهق عمرو، كانت الشمس قد أشرقت، فسارع فرحا إلى السوق، اشترى دقيقا وزيتا وتمرا ولحما، وعاد نحو البيت يتبعه الحمالون. كانت الأم جالسة تنتظر عودة عمرو في قلق، تلوم نفسها طوال الليل لقسوتها على ولدها. دفع عمرو باب البيت، رأت الأم الحمالين يدخلون وينزلون من على ظهورهم ما يحملونه، فصاحت في دهشة: من أين لك هذا يا عمرو؟ شعر عمرو أنه قد صار فجأة الرجل، فقال لها ضاحكة: من الكتب التي قدمتها لي في طبق. عنوان: الطريق إلى البحرين. كان عمرو قد بلغ من العمر 15 سنة، وقد صار هارون الرشيد خليفة، وأغراه راوية المربد أبو جعفر العنبري بالسفر معه إلى البادية في جزيرة العرب كي يسمع أخبار العرب وأسماء العرب ولغة العرب من رواة العرب، وكي يسمع أعراب البادية وهم يحكون له عن حياتهم ما لم يكتبه أحد بعد. وجد عمرو نفسه في قافلة متجهة صوب الجنوب، ووجد نفسه وحيدا لنفور المسافرين من شكله، وسمعهم ينادونه يا جاحظ لجحوظ عينيه، حتى صار ذلك النداء لقبا له. لكن عمرا ما لبث أن بهرهم جميعا بقدرته على الحديث والمسامرة والملاطفة في الكلام، وكان بينهم مشاهير من مشاهير زمانهم من الشعراء والرواة، وأدهشهم بإبداء رأيه في أشعار الشعراء والمقارنة بين معاني قائل الشعر. صاروا يبحثون عنه ليجلس معهم على طعام من جبن وبيض وزيتون وتمر. كسب عمرو ود الجميع، ولم تكن القافلة قد بلغت بعد بئر الحفير على بعد 4 أميال من البصرة. كانت القافلة متجهة إلى أرض البحرين بين قوسين بلاد الخليج العربي كلها، وكان الطريق معشبا والسماء صافية، لكن الحر كان شديدا، وبخر مياه الخليج يزيد من رطوبة الجو على طول الساحل فتضيق منها الأنفاس. بلغت القافلة نهاية مرحلة من رحلتها. حاول عمرو أن يجمع عبثا من البدو أخبارا من أخبار عربي طصن وجديس الأقدمين، فقد بادوا في الزمن القديم واندثرت بعدهم أخبارهم. انفصل أبو جعفر العنبري عن القافلة إثر زيارته لديار قومه في البحرين عائدا إلى البصرة، فبعث معه عمرو برسائل إلى أمه وأصدقائه في البصرة وإلى صديقه أبي عمران، وواصل هو رحلته مع القافلة. تعرف إلى شاب اسمه عبد الرحمن، كان يصحب أباه الأمير عبد الملك ابن صالح في تلك الرحلة. كان رجلا عملاقا طويلا ضخما مهيب المنظر كبير الإمامة، كأنه قائد جيش. أعجب الأمير بإنشاء عمرو للشعر وحكاياته للأخبار والنوادر، فقرر استضافته على نفقته طوال رحلته، وأعطاه فرسا مثل فرس ابنه عبد الرحمن، فصارا يتسابقان بهما ويصيدان من فوقهما ظباء وغزلانا وأرانب برية. عنوان: دنيا البادية. وصلت القافلة رحلتها عابرة ديار نجد إلى المدينة ومكة. وفي تلك الرحلة رأى عمرو الأماكن التي دارت بها أيام العرب وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسرايا الصحابة، ورأى الزهور التي تغنى بها الشعراء، زهور العرار والخزامة وشقائق النعمان. فتح عمرو أذنيه يسمع حكايات عن المجانين والعشاق والمغفلين والحمقى والأذكياء والدهاء والنبلاء والكرماء واللصوص والشطار والحيوانات والطيور، وليعرف أخبار الأقدمين من قصص وأساطير وخرافات مما تعيه ذاكرة الأعراب عن أهل اليمن ونجد والحجاز والبحرين والفرس والأحباش. وكان عمر يكتب ملاحظاته عن كل ما يراه ويدون في أوراقه خير ما يسمعه منها. عزيزي المستمع، ربما كانت اللفظة تصحيفة، وربما كان الصحيح ويدون في أوراقه خبر ما يسمعه منها، والله أعلم. وعاد عمر إلى البصرة بعد عامين كاملين، شكر الأمير وولده ووعدهما بالزيارة في قصرهما الشامخ بالبصرة، ثم سارع بالعودة إلى أمه وأخته، فغسل عن بدنه غبار الأصفار. عنوان: البصرة تتغير. وجد عمر البصرة وقد تغيرت في غيابه، والمسجد وقد فقد كثيرا من شيوخه وعلمائه، فقد شد الرحال إلى بغداد ليكونوا بالقرب من الرشيد والوزراء. وبين الراحلين كان الراوية أبو عبيدة، واللغوي الأصمعي، والكاتب سهل ابن هارون. وجد أشعار أبي نواس تملأ البصرة، يرويها لأهل البصرة الراويان الجماز وأبو هفان. ووجد دعاة المذاهب الدينية يتجادلون عند صديقه أبي عمران في مسائل علم الكلام، ويتصدى لمناقشتهم جميعا صديقه إبراهيم بن سيار بعد عودته إلى البصرة. وقد اشتهر في البصرة بلقب النظام، لأن أباه كان ينظم الخرز عقودا في البصرة. انتهى الشريط الثاني عشر من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط الثالث عشر لنواصل الكتاب الأخير من هذه السلسلة، الجاحظ عالم الحيوان.